أطلقه الهادي، والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي،
والسنة مصدرنا الثاني، والفتوى للحيرة نور يهدي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، فمع تتمة السؤال الذي انقضى وقت الحلقة الماضية ولم نتم الإجابة عنه، هو سؤال الأخ الكريم الذي يسأل عن حديث لا نكاح إلا بولي، ويقول أنه حنفي المذهب وأن الأحناف يردون هذا الحديث ويسأل عن صحته، ونقول وبالله وحده سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. أما عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فالحديث صحيح وقد ورد من طرق عديدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الأحناف ردوا هذا الحديث على عادة أهل العراق. كان أهل العراق يردون حديث الآحاد ويشترطون شروطا لقبوله، ويقولون إذا كان راوي الحديث غير فقيه فيشترط ألا يخالف الأصول أو القياس، واشترطوا أيضا في حديث الآحاد ألا يخالف الراوي ما يرويه، واشترطوا أيضا ألا يكون الحديث في أمر مشتهر أو في أمر تعم به البلوى، ونفصل هذه الشروط بأمر الله سبحانه. الأحناف اشترطوا في حديث الآحاد أول شرط، قالوا إن الحديث لا يعمل راويه بخلاف ما يرويه. إذا الراوي عمل بخلاف الحديث الذي يرويه فيدل ذلك على نسخ الحديث أو على خطأ الراوي أو على وهمه. ومن ثم رد حديث أم المؤمنين عائشة في النكاح بالولي لا نكاح إلا بولي، وقالوا أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهذا كلام غير صحيح وغير ثابت، لم يثبت قط أنها زوجت بنت أخيها. ولا يجوز للمرأة أن تباشر نكاح المرأة، لا يجوز للمرأة أن تزوج المرأة. وعندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ولكن تتمة الحديث فيه إدراج، وهو قول أبي هريرة فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. الحديث يقول لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج نفسها، وفي إدراج الذي ذكرته من أبي هريرة. فلا يصح أبدا ولا يثبت سندا أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. والأحناف اشترطوا شرطا ثانيا، وهو ألا يكون الحديث في أمر مشتهر أو في أمر تعم به البلوى. ولذا الأحناف قالوا إذا كان الحديث في أمر مشتهر، أمر يتكرر في كل يوم أو يتكرر كثيرا، فينبغي أنه يرد من عدة طرق أو يكون حديث مشتهر، لكن أنه يأتي من طريق الآحاد وهو في أمر مشتهر فكان ينبغي أن النقل يستفيض بين الناس به. ولذلك رد حديث رفع اليدين عند التكبير. الأحناف عندهم أن رفع اليدين عند التكبير في الصلاة يكون عند تكبيرة الإحرام فقط، وخالفوا جماهير الفقهاء في ذلك. عفوا، سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يرفع قدرك.
بقول لحضرتك يا شيخ، لو سمحت انا عايز احرك صار، هل يجوز ان انا اصلي السنة وانا قاعد؟
حاضر.
بدون عذر بدون تعب؟
حاضر.
ماشي، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حاضر. فعندنا تكبيرة الإحرام عند أهل السنة رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام، دي بلا خلاف بين الفقهاء، لكن الأحناف يقفون عند هذا القدر فلا يرفعون أيديهم لا عند الركوع ولا عند الرفع من الركوع، بخلاف جماهير الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابل. جماهير الفقهاء أخذوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأحناف أخذوا بحديث ابن مسعود ولم يعملوا بحديث ابن عمر رغم أنه في الصحيحين. لما؟ قالوا أنه لو صح هذا الحديث لكان مشتهرا بين الناس، لأن الصلاة أمر يتكرر في كل يوم من 5 مرات، فمن ثم لأن الحديث ورد من طريق أحد ردوه رغم أنه حديث صحيح متفق عليه في الصحيحين. الأحناف ردوا هذا الحديث لأنه في أمر مشتهر أو في أمر تعم به البلوى. بالنسبة للشرط الثالث الذي اشترطه الأحناف لقبول حديث الأحد، فهو ألا يخالف الأصول أو القياس، إن الحديث الأحد لا يخالف الأصول أو القياس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يحفظك.
الله ربنا يبارك فيك. أستاذنك يا شيخ لو سمحت، كان عندي مبلغ من المال حطه في بنك تمام إسلامي، وكنت عاوز أطلع عليه الزكاة، بس خلال قبل ما يعدي الحول الكامل سحبت جزء من المال تمام، وفضل مبلغ تاني متبقي. يا ترى اطلع الزكاه على المال المبلغ ولا المبلغ المتبقي اللي عندي؟ وجزاكم الله كل خير.
الله يحفظك وجزاكم المصلح. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام وبركاته. ازيك يا دكتور؟
الله يرفع قدرك.
لك يا محبك الله يا دكتور، والله مشارك الدعاء.
ربنا يحفظك ويكرمك يا رب.
لكن انا دكتور معلش، ينفع نصلي صلاه السنه صلاه جهريه؟ يعني صلاه السنه اصلي فيها، انا خلصت صلاه الفجر مثلا او صلاه العشاء وجيت اصلي السنه، فبروح يدخل جنبي في الصلاه، اصلي ايه؟ ينفع اجهر ولا 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 لازم سري؟
حاضر.
شكرا دكتور.
شكرا لله. شكرا لله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت انا كنت بسال بس بالنسبه لوالدتي، هو الوالد اتوفى من حوالي 10 ايام تقريبا، وكنا بنسال بالنسبه لخروجها من البيت، ايه هي الضروريات اللي تسمح بالخروج؟ هل ممكن خروجها للجار؟ هل خروجها لتخليص اوراق وحاجات زي كده؟ فيا ريت حضرتك تفهمنا في الموضوع ده ان شاء الله.
حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يا شيخ.
تفضلي.
في قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، هل وحي أم موسى إلهام قوي؟ وإن كان كذلك هل يكون لغيرها من الصالحين المتقدمين والمتأخرين؟ وجزاكم الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اسمي استدعى لحد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
أنا مصطفى. أنا مصطفى علي حسن.
اتفضل حضرتك. اتفضل.
أنا كنت متزوج من فتاة، وأهلها قاموا بخطفة بالليل وخليها طلقتها بالعافية وجوزوها في نفس اليوم، وهي مش عايزة الزوج اللي معاها طبعا. خطفوها بالليل وخلينا طلقتها بالعافية. الجواز ده يجوز والطلاق ده يجوز أم لا يجوز؟
يعني أنت حضرتك بعد ما تزوجتها ودخلت بيها خلوك طلقتها؟
أيوه.
وجوزها في نفس اليوم؟
وجوزها في نفس اليوم.
والقسيمة الطلاق بتاعتها ما كانوش يستلموها لسه؟
ما استلموهاش. وأنا والمأذون أنا رحت قلت له أنا دخلت بيها. قلت له أنا دخلت. طبعا لا انا ماليش دعوه، انت هم الكلام ده هم طبعا ناس.
يعني حضرتك في قسمه الطلاق مكتوب انك دخلت بيها ولا مكتوب المطلقه قبل الدخول؟
انا ما اعرفش هو كتب ده المأذون، بس هم طبعا عطوني فلوس والحوارات.
طيب يعني حضرتك النهارده الدخله ديت كانت مشهره ولا كان كاتب كتاب بس اللي بينك وبينها؟
لا كان ابوها اللي كان دخلوا ضربوا ابوها، اهلها دخلوا ضربوا ابوها وخطفوها.
أنا بسألك سؤال لو سمحت بعد إذنك، أنا بسألك سؤال محدد.
أيوه اتفضل.
حضرتك كنت كاتب كتابك ولا كنت دخلت بيها؟
لا كنت كاتب كتابي، وهي كانت معايا، كانت بتطلع معايا وتمشي معايا، وكنا بنجهز أنا وهي الشقة.
طيب بس ما أنا النقطة دي أنا فهمتها خلاص من كلامك. يعني حضرتك ما كنتش النهاردة دخلت بيها واتنقلت لبيتك واتعملت الزفة اللي الناس بتعملها والكلام ده، ما كانتش الدخلة تمت قدام الناس.
أيوه.
طيب حاضر.
الدخلة ما بس بس
انا عايز بس عايز اقول لحضرتك حاجه. لما نيجي نتكلم لابد نعرض الحقيقه كامله. معايا حضرتك؟ يعني تقول انا كتبت كتابي على واحده ودخلت بيها من غير علم اهلها ومن غير اذن ابوها مش كده، وهم خلوني طلقتها وجوزوها في نفس اليوم، ده السؤال مظبوط كده ولا لا؟ طيب انا هكمل لحضرتك السؤال ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اعرف راي الدين في،
معلش الصوت مش واضح عندي.
كنت عايز اعرف لو سمحت راي الدين في اخ ملتزم وملتحي بس في الشغل يعني بيجبروه هو يحرق الدقن عشان الظروف امنيه، بيبقى فيه قناع بيلبسه على الوش عشان في اجازات سنه وكده، بس لما بيبقى فيه اسقاف في اجازه مثلا مده الاجازه بتاعت الشغل بيبقى بيطلب تخفيف عادي. وسألت لحضرتك ايه حكم قص الشعر او ازالته المباح منه في ايام عدم الطهارة؟
معلش والله الصوت مش واضح عندي. انا اللي سمعته ان الاخ بيعمل في مهنة وبيجبره على حلق اللحية بسبب ظروف امنية. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله ليا سؤال يا فضيلة الشيخ.
اتفضل.
في واحد زميل حماته جت عنده وبعدين يعني شتمته وبتاع فطردها وحلف بالطلاق، لا هو يروح عندها لا هو ولا مراته ولا اولاده ولا هي تيجي عندهم. فالحل ايه حضرتك دلوقتي؟
حاضر.
هو
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
دلوقتي أنا بتعالج عند دكتور هو مش مسلم، هو ولا حتى من أهل الكتاب، هو هندي، وبتعالج أمر علاج نساء، فهل يجوز لي العلاج بذلك؟
حضرتك
الأول
سؤال بس، ما فيش امرأة مسلمة ولا
معها دكتوره مسلمه بتحدث معاها وبعدين هي بتعرض عليه الامر، ولكن يعني مع العلاج فترات طويله انا ما قدرتش اوصل للمركز ده، فهي الدكتوره المسلمه بتعرض عليه الامر وهي اللي بتكشف عليا، لكن هو اللي هيبقى بعد كده لو هيبقى في عمليه او حاجه هو اللي هيقوم بها.
يعني حضرتك الكلام ده مثلا في الامارات او ما شابه ذلك او دوله خليجيه؟
اه.
طيب حاضر.
بس السؤال الاول. السؤال الثاني، انا كل مالي عبارة عن ذهب بس مشغولات ذهبية، يعني جرام اللي هو بفصوص او من غير فصوص، فهل حضرتك سمعت ليه حضرتك قبل كده فتوى ان هو لا يجوز عليه الزكاة؟
انت حضرتك معلش لو سمحت، انا قلت ايه حضرتك؟ قلت ذهب الحلي اللي هي الحلي الذهب ده ما فيش فيه زكاة، انما مش يكون
هو كله حلي، يعني هو كله عبارة عن حاجات انا بزين
لو سمحت بس
انا بطلع الزكاة، ولكن انا بتاكد من حضرتك بس عشان اسمعها من خلال
حضرتك. حضرتك النهارده لو انا بجيب الفلوس بتاعتي بعينها في ذهب اقول بدل النهارده ما احطها في بنك او بدل ما قيمه الفلوس بتروح اجيب ذهب وعينها، دي كده تطلع فيها الزكاه. انما لو حضرتك الذهب بتاعك بتتزيني بيه غوايش سلاسل حلقان مفيش فيها زكاه، لكن ما يكونش وعاء مدخر للقيمه.
ايوه بس هو انا ما هو الاثنين، يعني هو زينه وهو وعاء مدخر.
ما انا بقول لحضرتك ان الزينه مفيش فيه زكاه، الوعاء المدخر
انا في حد بيقدر يشتري ذهب بس بالزينه؟
ما انا بقول لحضرتك لا معلش دي تفرق. النهارده لو المراه شاريه بنيه انها تتزين دي مفيش فيها مشكله خالص، شبكتها مفيش فيها مشكله، لكن النهارده ان القرش اللي معاها تحوله لذهب وتعينه يبقى فيه زكاه. معايا حضرتك؟
ماشي شكرا.
انما النقطة اللي بقول فيها ما فيش زكاة في الحلي. ونبين ان شاء الله ده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لي تتمة السؤال الأول، الأحناف اشترطوا شرطا ثالثا في قبول حديث الآحاد وهو ألا يخالف القياس أو كما عبروا عنه ألا يخالف الأصول. الحديث عندهم إذا خالف القياس بيرد الحديث لمخالفته للقياس، ودي من أعجب الأشياء الأحناف قالوه. ولذلك عندهم حديث المصراة لي الناقة أو البقرة أو الشاة اللي بتترك بغير حلب فينتفخ الضرع، فيقوم الإنسان يشتريها يظن أنها تدر لبنا كثيرا، وده غش. النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن تصرية الإبل، يقول لا تصر الإبل، فمن اشتراها فهو بخير النظرين، يعني يشوف اللي مناسب ليه يفعله أو الأفضل له يأخذ به، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. عايز يمسكها وارتضى أنه يمسكها خلاص، يبقى خيار العبها هنا مقرر لمصلحته، لم يعمل به هو وشأنه. فإن شاء ردها وإن شاء ردها وصاع أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. صاع التمر يعني حوالي 2.5 كيلو من التمر، يرجعهم مع الناقة أو مع البقرة. الأحناف هنا ردوا هذا الحديث. طب على ما ردوه؟ قالوا أنه يخالف القياس. يخالف القياس إزاي؟ الأحناف عندهم أن الضمانة من جنس ما أتلف، يعني النهاردة لو هو أتلف لك أرز يرد لك أرزا، أتلف لك لبنا يرد لك لبنا. يعني بيقول لو الحديث صحيح كان الرجل خد من الناقة المصراة أخذ منها لبنا، يبقى كان ردها ويرد معها إيه؟ وعاء من اللبن أو جزء من اللبن مقدر، لكن ما للتمر وما للبن. فعندهم على قياسهم لابد أن يكون المال الذي يضمن به من جنس المال الذي أتلفه. ما ينفعش ياخد لبن ويرد تمر، ما ينفعش ياخد قمح ويرد تمر، لابد يكون من جنسه. فرد الحديث لهذا السبب. وطبعا في قاعدة أخرى اللي هي الخراج بالضمان، أو يعني الغرم بالغن، يعني أنت أطعمت الناقة أو أطعمت البقرة وهو الذي غشك، كيف ترد له وأنت قد أطعمت ترد له الناقة وتعطيه فوق ذلك تمرا وهو الذي غشك وأنت قد أطعمت دابته؟ فرد الحديث لهذا الأمر. أقول سبحان الله، حينما يكون عندنا النص فإن العقل مجاله في فهم النص وفي إدراك مراميه وليس في إلغائه، ليس في مصادمته. وإحنا عندنا سؤال آخر اللي هو الأخ اللي تكلم السؤال الطيب الحقيقة عن الفقه المقاصدي أو الفقه التجديدي. الأمر ده ينبغي إن إحنا ننتبه له. ما ينفعش إن أنا بدعوى إن أنا أفهم النص وأعطل النص، بدعوى التجديد ألغي النصوص بالكلية. ما ينفعش، ما ينفعش إن أنا أصادم الشرع بعقلي أو برأيي. ومن ثم كان لزاما على الأحناف أن يضربوا عرض الحائط بقياسهم، لا أن يلغوا النص وأن يقولوا أن النص يلغى لمصادمته للقياس. وقالوا أنه يخالف الأصول أو يخالف القياس، وأمر عجيب. الأصل هو النص والفرع هو القياس، فكيف يلغى الأصل إذا صادم الفرع؟ فهذا أمر عجيب. ولذلك انتشرت عندهم هذه البدعة الشنيعة اللي هي بدعة رد حديث الآحاد واشتراط شروط لقبوله. ولذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله لما دخل العراق ووجد هذا الأمر منتشر فيها جلس يعلم الناس ويفتي بوجوب العمل والاعتقاد بحديث الآحاد، وألف كتابه اللي هو كتاب أحاديث الآحاد. وذكرت قبل ذلك في نهاية اللقاء السابق أنه طبع مع كتاب الرسالة للإمام الشافعي، وحقق هذا الكتاب اللي هو الرسالة وكتاب أحاديث الآحاد العلامة الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى. ومن ثم فالحديث صحيح، وقد ورد من نحو 20 طريقا عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، ومن ثم وجب المصير إليه. لكن الأحناف ردوه كعادتهم في رد أحاديث الآحاد إلا إذا توافرت فيها الشروط التي ذكرناها. ومن ثم فالحق في هذه المسألة مع جماهير الفقهاء. ونجد يعني دليلا قويا في كتاب ربنا سبحانه وتعالى، والحال أدلة كثيرة والأحاديث في هذه المسألة. المولى سبحانه وتعالى يقول وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. عفوا اتصال إن شاء الله ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ أيمن.
الله يحفظك.
بارك الله فيك.
اللهم أمين يا رب.
هناك بعض الأمور أود أن أسألك فيها. أيوة
اتفضل.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن طلب الإمارة يعني نحن لا نولي هذا الأمر من يطلبه ده ابتداء. حديث آخر يعني بالنسبة للنكاح بقى عموما الزواج أود أن أعرف أداب الزواج على السنة كما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام لأن بعض الأمور المحدثة من الشبكة والدبلة وفستان الزفاف فأود أنك تبين يعني هذا الأمر. وأمر آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المصور فأرجو أن توضح هذا الأمر أيضا. وحديث اشتكوا عرضا واشربوا مصا فأود أيضا أن تبين لي هذا الأمر. بارك الله فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوة معايا فضيلة الشيخ.
مع حضرتك اتفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقول لحضرتك ايه يا فضيلة الشيخ انا عندي يعني عايزة يعني تسمعني كده هوت معلش علشان ان انا شوية كده في قلق. انا عايشة مع جوزي بقالي 31 سنة بقالي 31 سنة عايشة مع جوزي وراح وبدأنا وربنا كرمنا ومعنا اولاد وراح برضو اتجوز واحدة وطلقها 3 مرات ودلوقتي عايش في مكان بعيد ما بيجيش البيت الا كل اسبوع وعلى علاقة بناس وكان راجل بتاع ربنا جدا جدا وبعد عن ربنا مرة واحدة وما نش عارفة اعمل ايه يعني الشك ده فيه هيقتلني وما نش عارفة اعمل ايه.
زوجك عنده كم سنة يا حاج؟
زوجي عنده 51 سنة.
طيب ربنا يديله الصحة والعافية.
يعني في يعني فيه وعلاقات في التليفون وحاجات يعني انا بشفق عليه بجد يعني.
ماشي يا حاج حاضر
جد يعني معلش رد عليا معلش لان انا قاعده وقلقانه الشكه
يا حاج حضرتك انا في اسئله قدام مني ماشي بالترتيب. حاضر حاضر ان شاء الله حاضر.
وجد ومعاه احفاد وعلى علاقه بناس
ربنا يهدينا واياه ويحسن ختامنا وختامه يا حاج.
اللهم امين يا رب العالمين.
ربنا يحسن ختامنا وختامه.
انا بدعي له بالهدايه والله العظيم.
احسن احسن شيء تعمليه يا حاج.
والله انا بدعي له بالهدايه.
ربنا يهدينا وإياه يا رب.
لأن ما كانش بيسيب فرد ولأن والفجر حاضر وكله قاعد في مكان بعيد وما بيجيش البيت إلا كل أسبوع وحاسة إن هو بقى بعيد عن ربنا علامة الصلاة بدأت تروح والحاجات دي كلها.
ربنا يحسن ختامنا يا حاج حاضر.
اللهم آمين يا رب العالمين. معلش معلش أنا قاعدة
ماشي. الله يكرمك مع ألف سلام. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يحفظك. اتفضل.
لو سمحت يا عم الشيخ عندي سؤال.
اتفضل.
انا دلوقتي كنت مشتري من واحد حاجه ب 20 جنيه. فالحاجه دي ما عادتش كتير وهو كان لي عندي جنيه ونص من الاول. يبقى حرام يبقى حرام عليا ما تدفعهمش.
معلش ما فهمتش السؤال معذرتك.
بقول لحضرتك كنت مشتري منه حاجه ب 20 جنيه، الحاجه دي ما عادتش كتير. فانا كنت مشتريها من غيره بتقعد كتير. وهو كان اللي عندي جنيه ونص من الاول، يبقى حرام عليا لما تدفعش جنيه ونص.
حاضر حاضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
اتفضلي اتفضلي.
دلوقتي جوزي حلف عليا وقال لي عليا الحرام منك ما انا رايح عند دكاتره واحنا بنروح عند الدكاتره بسبب موضوع الخلفه. فانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر.
لا متشكره.
شكرا لله. حاضر شكرا لله. طيب بالنسبة لمسألة لا نكاح إلا بولي بينا صحة الحديث ووجوب العمل به وذكرنا قول ربنا سبحانه وتعالى فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. المولى سبحانه وتعالى أمر أولياء المرأة بألا يعضلوها، لا يمنعها أن ترجع إلى زوجها إذا طلقها الزوج طلاقا رجعيا وانقضت العدة بغير مراجعة، فأراد الزوج أن يراجع امرأته. في هذه الحال لابد من عقد جديد ومهر جديد. طلق مراته طلقة رجعية وانقضت العدة ولم يراجعها. المراجعة الأولى لا تحتاج أصلا إلى موافقة ولي المرأة، وإنما يراجعها الزوج بإرادته المنفردة. طب العدة انقضت ولم يراجعها الزوج، وبعد ذلك المرأة يتقدم لها خاطب وزوجها الأول يريد أن يراجعها، فإذا بولي المرأة يرفض مطلقا أن ترجع لزوجها الأول. وقع ذلك مع معقل ابن يسار رضي الله عنه لما زوج أخته من ابن عم له فطلقها وتركها حتى انقضت العدة، ثم جاء يخطبها لما تقدم لها أناس، فغضب معقل وقال أكرمتك وفرشتك إذا زوجتك ثم طلقتها وتركتها حتى انقضت عدتها ثم تأتي خاطبا مع الخطاب، لا أزوجك إياها أبدا. فنهاه ربه سبحانه وتعالى ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فردها إليه. فلو لم يكن لعضل الولي معنى، ولو لم يكن لمنع الولي المرأة من الزواج معنى، لما كان للخطاب له قيمة. المولى سبحانه وتعالى يقول ولا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، طب إيه الفايدة أنه يخاطب الولي والولي مش في إيده حاجة والمرأة تزوج نفسها، طب يخاطب الولي ليه؟ يعني الحقيقة أمر عجيب. فهذا الحديث صحيح وعليه مدار العمل عند أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا الأحناف، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأسئلة اللي وردت اليوم نعرض لها بأمر الله ثم نتم ما بقي معنا إن شاء الله. الأخ الكريم اللي بيسأل هل يجوز للإنسان أن يصلي السنة وهو جالس من غير عذر ومن غير مرض؟ أقول له إن شاء الله يجوز أن يصلي السنة وهو جالس من غير عذر ومن غير مرض، ولكن ينتبه إلى شيء. الصلاة صحيحة ولكن له نصف أجر صلاة القائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. حضرتك هتصلي وانت قاعد ده في النافلة أنت وشأنك، لكن لك نصف أجر صلاة القائم، تاخد نصف الأجر فقط. لكن أرجو أن ينتبه لمسألة، لو الإنسان مريض وعجز عن القيام في الفريضة له أن يجلس وله الأجر كاملا والله أعلى وأعلم، لأن لا يجوز للإنسان الصحيح أن يجلس في صلاة الفريضة من غير علة، ما ينفعش، لأن القيام ركن في الصلاة مع القدرة، طالما قادر على القيام لابد يقوم، بس هذا في الفريضة. أما إن شاء أن يأخذ بالرخصة ويجلس في صلاة النافلة فله ذلك، يجلس من غير استطاعة لمرض أو لعدم قدرته على القيام، خلاص ده له الأجر. لكن إن أراد أن يجلس هكذا من غير مرض ومن غير علة فصلاته صحيحة ولكن له نصف الأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. الأخ الكريم الذي يسأل عنده مبلغ من المال أودعه في بنك وأراد إخراج الزكاة، ولكن قبل تمام الحول سحب مبلغا من هذا المال أنفقه في حاجة له، والأخ الكريم يسأل هل يخرج زكاة المال على المبلغ بأكمله أم على الباقي بعد الجزء الذي سحبه أنفقه؟ أقول نتحدث في أمرين. الأمر الأول إن كان هذا البنك بنكا ربويا فلا يجوز أن يتعامل معه لا إيداعا ولا سحبا ولا إقراضا ولا اقتراضا، لقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن كان البنك بنكا ربويا فلا يتعامل معه ويعذر إلى الله ويذهب إلى البنوك التي
تقول أنها بنوك إسلامية وتتعامل بشرع الله سبحانه يتعامل معها ولا يتعامل مع البنوك التجارية. الأمر الثاني بالنسبة للزكاة، فالزكاة تجب بسبب وهو ملك النصاب، ولها شروط وهي حولان الحول، فمتى نقص المال قبل تمام الحول لم يكن على الإنسان زكاة، ومتى نقص النصاب مع اكتماله للزكاة فإن الذي تخرج عنه الزكاة هو الجزء الباقي فقط. الإنسان لو فرضنا أنه تملك النصاب وفي أثناء العام النصاب نقص ليس عليه زكاة، طب إن كان ماله زائد عن النصاب وسحب جزءا من هذا المال الزائد عن النصاب فلا تجب الزكاة عند حولان الحول إلا على المال الذي بقي، ولا يجب على المال الذي أنفقه قبل حولان الحول زكاة. والله سبحانه أعلى وأعلى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. بالنسبة للسؤال التالي وهو عن صلاة السنة الجهرية، صلاة السنة زي صلاة الفجر المغرب العشاء، هل تكون جهرية أم تكون سرية؟ أقول بل الصلاة السنة الأصل فيها أنها صلاة سرية، صلاة السنة الأصل فيها أنها صلاة سرية ولا يجهر فيها بقراءته، وكانت الصحابة رضي الله عنهم يعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من اضطراب لحيته، فهناك حتى خلاف مشهور بين العلماء بالنسبة لصلاة كصلاة الكسوف، ودي من آكد الصلوات سنية من الصلاة اللي هي سنة مؤكدة صلاة الكسوف، فالعلماء لهم خلاف مشهور في هذه المسألة، هل يجب القراءة جهرا أم أن القراءة تكون سرا، ودي في صلاة زي صلاة الايه الكسوف والراجح فيها الجهر. لكن بالنسبة للسنن اللي هي سنن الرواتب هذه فتكون سرية ولا يجهر فيها، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ورحمة الله وبركاته. يا دكتور لو سمعت ممكن أسأل سؤال؟
تفضل.
والله لي واحد صاحبي جاء لي شيخ في المكان اللي هو شغال فيه، فبيقول له يا شيخ كيف أصبحت؟ قال له أصبحت أصلي بدون وضوء، وما عندي ليس عند الله لا في الأرض ولا في السماء، وأحب الفتن وأفر من رحمة الله. المهم صاحب دون اتحير مش عارف الشيخ اللي بيحكي كده يعني، والشيخ راجل ملتزم. فجاب اللي جابه من على النت، أصلي بدون وضوء أصلي على الناس
طبعا. عنده ما ليس عند الله عنده الولد، ماشي. ايه المقصود يعني؟
المقصود يا شيخ هل يجوز ان الشيخ يتكلم بالكلام دون يعني مع واحد مثلا ما عندوش علم؟
طيب حضرتك انا اللي قلت للراجل الكلام ده؟
لا يعني انا بسألك بقول لك هل يجوز للشيخ الراجل ابو ليه ان هو يتكلم بالكلام دون يعني؟
معلش ربنا يبارك لك واصلح حالك يا رب. حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام. وعليكم السلام.
تفضلي تفضلي.
ممكن اقول لزوجي لو بناديل ولا حاجه اقول له يا بابا وهو يقول لي يا ماما، ولا ما ينفعش؟
حاضر.
ولا حرام؟
حاضر.
شكرا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
هكلم الدكتور؟
مع حضرتك. تفضل تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هكلم الدكتور أيمن.
مع حضرتك. تفضل أيمن مع حضرتك. تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله لي سؤال يا دكتور.
تفضل أمورني. تفضل.
الوقت انا تاجر سيارات ماشي
تصدق،
واشتريت عربية ودفعت عربون، وقبل ما بنفذ مع اي مشتري بسأل على العربية في المرور اتأكد يعني من صحة سلامة الاوراق، وبعدين سألت على صحة سلامة الأوراق، وفي اليوم التالي عند الاستلام إجا واحد يشتريها مني، اشتراها مني، اشترى السيارة، وسجلت له من اللي أنا شاري منه مباشرة في نفس الساعة، وخد العربية وراح المرور وفحص أوراقها، لقي الأوراق سليمة 100%، وتم نقل العربية ودنها العربية معاه لمدة سنة وشهرين. وبعدين فاجأ إن المباحث بتقول له العربية دي مسروقة. فالحكم بالناحية الشرعية بالنسبة لي.
طيب حضرتك بقى معلش هتخلي بالك معايا، لأن في كذا نقطة في المسألة بتاعت حضرتك دي.
تفضل.
تمام؟ طيب أنا مش عايز أطول عليك على التليفون، اقفل وأنا هجاوب عن سؤالك على طول إن شاء الله.
نعم؟
هجاوب عليك على طول بس اقفل، مش عايز أطول عليك على التليفون. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. ألو.
أيوه يا حاج اتفضلي.
لو سمحت أنا عاوز أسأل، لو معانا مبلغ في البنك ومر عليه السنة، بس نص المبلغ دوت علينا زايدين كده وبنسدده على هيئه اقساط، المبلغ كله يطلع عليه الزكاه ولا
لا؟ بتخصم الديون اللي عليكي والباقي بس هو اللي يطلع عليه الزكاه.
ماشي، بس المبلغ كله عدى عليه السنه وهو معانا.
ما انا فاهم يا حاجه حضرتك، طالما عليكم ديون تخصم الديون اللي عليكم الاول من المال اللي هتزكوه. لان من شروط زكاه المال خلو المال من الدين، لو في دين ما يبقاش فيه زكاه. طيب. الاخ اللي اتفضل، الأخ الكريم اللي سأل السؤال بتاع السيارة، أرجو أنه ينتبه معي لهذه المسألة، وأنا هبتدي به لأهمية السؤال وأرجع للمسائل الأخرى مرة ثانية. الأخ بيتكلم أنه هو بيدفع عربون لصاحب السيارة وبيروح يتأكد في المرور أن الورق مظبوط ويسأل عليها وكلام زي كده، إذا الورق مظبوط بيتم الصفقة، مش مظبوط بياخد العربون بتاعه إلى آخره. أول مسألة، مسألة الشراء بالعربون. الشراء بالعربون يعني بيدفع مبلغ، إذا كمل الصفقة أو البيعة نفسها بيكون العربون ده مقدم للثمن، إذا رجع عن الشراء بيخسر العربون اللي دفعه. طب الراجل اللي هيبيع له العربية جات له بيع أحسن منها يرجع له ضعف العربون، وده اللي ماشي بين الناس، إن العربون إذا عدل من دفعه خسره، وإذا عدل من قبضه دفع مثله، يعني يرجعه ويدفع زيه، يعني خد منه 2000 جنيه عربون يرجع له 4 إذا مش هيبيع، الراجل اللي دفع 2000 جنيه يخسرهم. هل البيع بالعربون جائز؟ ده محل خلاف بين أهل العلم، من أهل العلم من قال بجوازه وهم الحنابلة، وجماهير الفقهاء على منعه. دي أول نقطة بنتكلم فيها، نقطة البيع بالعربون. النقطة الثانية، إن الأخ الكريم راح الراجل جاي يشتري العربية منه، العربية لسه لا تملكها ولا حزها ولا كمل بقيت فلوسها، وباعها مباشرة للرجل عن طريق ان يقول للتاني ايه، انقل الملكية، اعمل التوكيل وانقل الملكية للراجل المشتري. تمام تمام. وهو خد ايه، خد مربحه فيها او خد فايدته زي ما بيقولوا، يعني مش اعوذ بالله مش ربا، لا يعني ايه مكسبه في هذه العملية. هو خد العربية ب50، باعها للراجل ب54، باقوا ال 4000 دول مكسبه. طيب النهارده الراجل خد السياره، راح المرور ونقل الملكيه وكل حاجه، وبعد سنه وكام شهر تبين ان السياره النهارده مسروقه. فالاخ الكريم بيسال وبيقول ايه الحكم في هذه المساله. يبقى احنا اول مشكله عندنا بيع العربون، ثاني مشكله عندنا بيع ما لم يملكه ولم يقبضه، المسألة الثالثة الأقضية اللي وقعنا فيها. فبقول للأخ الكريم إن بالنسبة لي مسألة إنه يبيع السيارة قبل ما يتملكها ده أمر غير جائز شرعا، لابد النهاردة يتملك السلع ويحوز السلع وتبقى في حوزته وبعد كده يبيع. الأمر الثاني بالنسبة لي السيارة اللي هو اشتراها والراجل النهاردة تبين إن هي فيها عيب وكلام زي كده، اللي بيحصل طبعا والاخ الكريم السائل يعلم ذلك، بيسرقوا العربيه وبيروحهم يحطوا رقم شاسيه ثاني، ويبقى عندهم ناس فنيين بيلحموه لحام يعني عوام الناس ما يتبينش له، حتى ممكن بتاع المرور يبص على الشاسيه وياخد البصمه، البصمه مظبوطه لأن البصمة دي متاخدة من عن بصمة بتاعت العربية الصحيح لكن ملحومة في عربية تانية. فالمهم ده أمر للأسف الشركة العربيات بتيجي من ليبيا وتدخل عندنا هنا العربية اللي موجودة نفسها العربية الليبي لكن الشاسيه يجيب أي عربية قديمة أي عربية عاملة حادثة ومتقسمة 700 حتة ياخد بس رقم الشاسيه بتاعها ويروح حطه وبيخلي لون العربية زي لون العربية ديت إلى أخيره. يعني ده لعب للأسف الشديد هم عارفينه ويروحهم يرخصهم السيارة. لما بيتم الاكتشاف بيتم طبعا المعمل الجنائي بيتدخل ويقوم بتحليل المعدن يتبين ان السبيكة اللي معمول بها الشاسيه غير السبيكة بتاعة السيارة فتبين ان في اختلاف بالنسبة للمعادن وبيكتشف هذا التزوير. طب النهاردة لما الراجل كان خد الربح من الراجل اللي اشترى العربية هو اللي باع له بس خلى مالك السيارة ينقل الملكية خد ربح بناء على ايه؟ بناء ان السيارة بقت بتاعته وبناء ان هو اللي اشتراه وإلا هياخد ربح ليه اذا كان الاولاني اللي بيبيع. فالرجل الاولاني باع العربية للاخ الكريم السائل والاخ الكريم السائل باعها للرجل الثالث. فهذه المسائل طبعا هي مشكلة كبيرة والكل لابد ان هو يتحمل فيها واسأل الله سبحانه وتعالى ان هو ينتقم من الانسان اللي غشهم وقام بفعل هذا الامر لانه انسان ظالم واكل مال الناس ظلما بغير حق. فما اراه ان الاخ الكريم السائل والاخ صاحب العربية الاصلي والاخ المشتري منهم يقعدوا مع بعض مجلس عرفي ويجيبوا ناس وانا ارى ان هم يقسموا الخسارة على ثلاثتهم هم الثلاثة كل واحد يتحمل ثلث الخسارة واسأل الله لهم الخلف لان هم الثلاثة شركاء في هذه المسألة والامر يعني هحمل ده خسارة وده خسارة وده خسارة او ان كانوا هيرجعوا على بعضهم البعض يعني حسب ما يتراضوا على ذلك. لكن انا شايف طالما انه دخل اشترى وراح سأل الراجل الاولاني مالوش ذنب برضه في المسألة وانت دخلت سألت واشتريت وما شابه ذلك وبعت بغض النظر ان انا نقل الملكية اصبحت انتوا الثلاثة في هذه المسألة. ان كان الراجل الاولاني برضه في واحد شاريها منه يدخله يقعدوا الاربعة مع بعض وهكذا والله سبحانه اعلى واعلى او يعملوا مجلس عرفي واللي يقضى به بينهم ينفذوه لان هذه اقضية لابد تكون الاطراف الثانية موجودة فيها. لكن الاخ الكريم السائل اقول له انت مالك معهم لهذه السيارة بدليل ان انت خدت ربحها والا فبأي يعني حق كنت تأخذ هذا الربح. الراجل الاولاني نقل ملكية السيارة وانت خدت ربحك فيها صرت مسؤولا عنها والله سبحانه اعلى واعلم. ودايما كلمة اقولها يعني الانسان لما تكون مصيبته في المال وفي الدنيا افضل من ان تكون مصيبته في دينه. المصيبة في المال تعوض لكن المصيبة في الدين هي الثلمة التي لا يعوضها الانسان الا برحمة ربه سبحانه وتعالى. بالنسبة لي الاخ الكريم اللي بيسأل ان والده توفي عليه رحمة الله اسأل الله ان يغفر ذنبه وان يكرم نزله وان يسكنه في فسيح جناته اللهم امين. وبيسأل الاخ الكريم عن والدته ما ينبغي عليها ان تفعله هل لا تخرج من البيت طيلة 4 أشهر و10؟ طب هي بتحتاج تخرج عشان تعمل معاش هتعمل توكيل هتعمل اي شيء اعلام وراثة اي شيء هيحتاجوه منه في ورقيات وفي امور زي كده تنهيه. فهل لا تخرج من البيت مطلقا؟ بعض الناس لا يجوز لها الخروج مطلقا. اقول الامر ليس كذلك. الاصل ان المرأة لا تخرج وتمكث للعدة في البيت الذي اتاها خبر وفاة زوجها فيه او في بيته لكن يجوز لها أن تخرج على سبيل الرخصة للضرورة وللحاجة. المرأة يجوز لها أن تخرج للحاجة وللضرورة والدليل على ذلك إن شاء الله نذكره بعد هذا السؤال بأمر الله سبحانه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ أنا كلمت حضرتك قبل كده مرتين قلت سؤالي مش هقدر أقوله على الهواء الله يكرمك فعايزة نمت حضرتك.
والله يا حاجة حضرتك انت ادوني تليفون لقيته في السعودية.
لا ده انا اديتهم تليفوني هنا البحيره مديهم رقم تليفوني يوميا.
طيب طيب حضرتك عفوا حضرتك معلش والله انا اسف هتسيبيه في قلب الكنترول دلوقتي وانا هتصل على حضرتك بامر الله سبحانه وتعالى لان والله ادوني تليفون سعوديه يعني الاخوه بس الكرام ياخدوا تليفون الحاجه. طيب جزاكم الله خير جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا فندم؟
الله يحفظك. اتفضل.
طبعا انا يا فندي عندي بنت كل ما ابعت لها مواسم بترجعها. ابعت لها فلوس مع اخوها بترجعها لي. واني ما عملتش فيها حاجه ولا زعلتها في حاجه رغم ان انا اشتغلت عليهم وربيتهم وعلمتهم.
حاضر يا حاج.
وجوزتها وبسطتها هي واخواتها البنات كل ما شيع لها حاجه زعلانه مني.
حاضر.
عند اخوها الشيخ برضو راجل ملتحي كده ببعت لها فلوس ترجعها. ابعت لها اي حاجه بترجعها ومخصماني من غير سبب.
ربنا يهديها يا حاج ربنا يهديها لك يا رب ويصلح لها.
اللهم امين.
ماشي يا حاج. حاضر.
اللهم امين. حاضر. النبي تطمني كده عشان انا مش عايزه اشيل حرمانية انا تعبت في الدنيا عليهم.
حاضر حاضر. بالنسبه للمراه التي توفي زوجها عليه رحمه الله الاصل انها لا تخرج من بيتها الا للحاجه. والحاجه هنا هتختلف من زمان الى زمان. يعني لو ان امراه تريد ان تذهب الى السوق لشراء طعامها وشرابها هذا الخروج للحاجه. لو ارادت ان تذهب لتتداوى للكشف وشراء الدواء فهذه حاجه. لو أرادت أن تخرج لإنهاء أوراق خاصة بها للمعاش وما شابه ذلك فهو أيضا للحاجة. وفي الأيام التي نحن فيها يعني أسأل الله أن يوفق ولاة أمورنا لما يجوا يعدلوا القوانين يراعوا أن زي ما في أجازة وضع في أجازة رعاية طفل في أجازة رعاية أسرة في أجازة مصيف في أجازة للعمرة يكون في أجازة اسمها أجازة عدة. يعني المرأة هتتجوز كم مرة في حياتها وهتعتد كم مرة في حياتها فلابد يراعى ذلك في الأجازات الخاصة بالمرأة. لما زوجها يتوفى يبقى فيما يسمى بأجازة العدة يبقى معروف هذا الأمر. إنما المرأة النهاردة تبقى في موقف صعب جوزها ميت ولابد أنها تروح الشغل ولابد أنها تنزل الشغل وقد لا يكون لها مصدر دخل آخر فأرجو أنه يتم مراعاة هذا الأمر. بالنسبة للخروج المرأة للضرورة فثابت من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن خالته مات زوجها فأرادت أن تخرج لتأبير النخل اللي هو يعني تلقح النخل عشان يثمر فنهاها رجل من قرابة زوجها أو من جيرانها. يعني الوهم عندي أنا في النقل لا أذكر إن كان من جيرانها أو من قرابتها أو من قرابة زوجها. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأجاز لها أن تخرج لحاجتها. فهذا الحديث نص في هذه المسألة. فلا ينبغي أن احنا نضيق على المرأة. لو المرأة أمها مريضة وتكون في النزع الأخير وبتموت يجي راجل يفتي لا اوعي تخرجي من بيتي. طب يا سيدي دمها بتموت برضو ما تموت ما تخرجش ما تروحش. ده المرأة اللي في زمن نبي بالأنبياء أبوها قال لها كان بيموت وجوزها قال لها بتخرجيش ما خرجتش وربنا غفر لأبيه. الحديث طبعا ضعيف لا يصح وده أمر لا يجوز أصلا إن احنا نصل بنا الغلظة لهذا الحد. فالنهاردة تمنعها ليه من الخروج لرؤية أمها أو لرؤية أبيها إذا كان في سكرات الموت وهي معتدة. ما ده خروج للضرورة. هو الخروج لتأبير النخل أهم من الخروج لرؤية أبيها وهو في سكرات الموت. الأمر ده بقاش خراجة ولاجة ما تروحش تقعد عند جيرانها شوية يتسلوا ويتسامروا مع بعض شوية. لا ما بنقولش كده. وفي نفس الوقت برضه ما بنقولش نمنعها حتى من الذهاب للطبيبة حتى من الذهاب لحوائجها حتى من الذهاب لقبض راتبها. ما يبقاش الأمر على هذا النحو. فالضرورة تقدر بقدرها ونكون أميل للتضييق وليس للتوسعة في هذه المسألة. يعني إن كان الأمر دي ضرورة مش ضرورة لا يبقى مش ضرورة لأن الضرورة مش هنختلف فيه إن هي عندها ضرورة ملجئ في امرأة لو لم تخرج لتشتري طعامها ما أكلت، يبقى دي ضرورة بالنسبة لها. طب عندها ابنها ممكن يروح يجيب حد يجيب، خلاص يبقى زالت الضرورة واندفعت. فأرجو أن ينتبه إلى ذلك، وأسأل الله أن يرحم المتوفى رحمة واسعة وسائر موتى المسلمين، اللهم آمين. الأخ الكريم اللي بيسأل السؤال الحقيقة الذي أحزنني، سؤال أحزنني حزنا شديدا، ويمكن أنا تكلمت مع الأخ الكريم راجيا منه ومن غيره أن يعرض الحقيقة كاملة، لأن الحقيقة إذا عرضت بعين واحدة هيغيب جزء كبير وقد يكون عليه التعويل عند الفتية. الأخ اللي يقول ده إيه الحكم إن أهل مراتي طلقوا مراته مني وخدوها وخطفوها وطلقوها وجوزوها في نفس اليوم لواحد تاني؟ في نفس الوقت اللي أنا فهمته من سؤاله، لأن طبعا السؤال أنا لا أتصوره على هذا النحو، لما سألته أسمت الجواز مكتوب فيها إيه؟ طلاق قبل الدخول ولا طلاق بعد الدخول؟ قال ما أعرفش الراجل كتب أصلا أديله فلوس. طيب الحقيقة الأمر كما فهمته في هذه المسألة إن الأخ عقد على امرأة، كتب كتابه زي ما احنا بنقول باللفظ الدارج عندنا في مصر، ولشدة الأسف إن الضوابط والفواصل غائبة عند قطاع ليس بالقليل من الناس، هو معتقد إن المرأة كتب كتابه بقت زوجته. نقول له لا، كتب الكتاب شيء والزوجة المدخول بها شيء آخر، وفي حوالي 17 فارق، وأنا أذكر يمكن من أكثر من سنة أو سنتين ذكرت جانبا من هذه الفروق، في 17 فارق بين المرأة المعقود عليها وبين المرأة المدخول بها، في 17 فارق أو نحو ذلك بين المرأة المدخول بها وبين المرأة المعقود عليها. الأمر الثاني النهاردة العرف المعترف به والمعتبر شرعا والمحترم من الناس إن هذه المرأة لا تصبح زوجة لك، ولا يحل ما يحل للرجل من امرأته إلا بأن تنتقل إلى بيتك، ولا تجب النفقة لها عليك إلا بانتقالها إلى بيتك، ولا يجب لها القسم إلا إذا انتقلت إلى بيتك، ولا يكون الدخول إلا بانتقالها إلى بيتك. ده أمر معترف به بين الناس، فلشدة الأسف وقع خلف من الأخ السائل وخال بالمرأة، بقول كنت بسافر بيها وبقعد معاها ووقع بيننا الزواج، وقع بيننا يعني تم البناء بغير علم أهله. طب هل هذا يجوز؟ هل هذا الأمر يجوز؟ هل يجوز شرعا أن تبقى عاقد وتبني بالمرأة بغير إذن أهلها وبغير أن تنتقل إليك؟ والمرأة السائلة في هذا الموقف هل هي سعيدة بهذا؟ يعني ده أمر هي تصر به؟ الحقيقة أمر عجيب، وليه تضع نفسها في هذا الموضع وليه هو يضع نفسه في هذا الموضع؟ يعني ده أمر الحقيقة سب للإنسان، مش شعار يعني شجاعة ووسام الإنسان ياخده، لا ده سب له. يبقى إذن النهاردة هذه المرأة ما ينبغي لك إن أنت تقربها إلا إذا انتقلت إلى بيتك، ونقول المعقود عليها لها حكم والمرأة المدخول بها لها حكم، ولا أقول إن هذا الفعل ليس زنا لكن له حكم آخر، لكن تأثم معه. الأمر الثاني طلقها أهلها، طلقوها منه. طب لما أهلها طلقوها هل علموا بالدخول؟ إذا علموا بالدخول سواء كان الدخول حقيقة أو حكما، هل هو في دخول حكمي؟ الرجل ممكن يدخل بالمرأة حكما مش حقيقة؟ نعم. كيف إذا خلى به وإن لم يحدث بينهما الدخول الحقيقي فهذا دخول حكمي، إن قبلها فهذا دخول حكمي، يترتب عليه عند الخلفاء الراشدين الأربعة، وأقول هذا من الإجماعات الخاصة، إجماع الخلفاء الراشدين الأربعة في هذه المسألة على وجوب العدة على المرأة إن طلقها زوجها، وإذا كان قد خلى بها وإن لم يحدث الدخول الحقيقي بل الدخول الحكمي من تقبيل ولعب وخلوة وما شابه ذلك، وإن لم تحدث بينهما الدخول الحقيقي والمعاشرة الزوجية، يبقى في هذه الحالة ينبغي على المرأة أن تعتد عدة الطلاق لثلاثة قروء، وينبغي على الرجل أن يؤدي إليها المهر كاملا، يبقى لهاش نصف المهر وإنما يكون لها المهر بأكمله، وهذا من إجماعات الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. يبقى ينتبه لهذه المسألة، إن كان الأهل علموا والمأذون علم بذلك لا يمكن يطلق أبدا هذا الطلاق، ويعقد لها في نفس اليوم، ويعقد لها في نفس اليوم ويكون العقد صح إمتى؟ إن لم يكن قد دخل به، إن طلقها قبل الدخول، مطلقة قبل الدخول ليس عليها عدة، لا ينبغي أنها تعتد ولها نصف المهر فقط. ممكن تطلق اليوم وتتجوز بعد ساعة من واحد تاني لأن ما لهاش عدة، لكن إن دخل بها أو كان الدخول حكميا كما ذكرنا بالخلوة وما شابه ذلك، وإن لم يحدث الدخول الحقيقي، فلا يجوز أبدا أن تنكح زوجا آخر بحال من الأحوال إلا بعد انقضاء العدة. طب الأمر الثاني، الأمر اللي هو بيقول إن هو أكره على تطليق امرأته، هذه دعوة وأقضية تحتاج إلى إقامة دليل، وليس مقامها مقام الفتية بل مقام القضاء. النهاردة لما رجل يروح للمأذون واخد بطاقته ورايح مع الناس ومعها الشهود وقاعد وطلق، فأي إكراه في هذا؟ ده المكره ده ما يكون متكتف أو بيهدد بتهديد أو ما شابه ذلك، زي الرجل الذي تزوج كما ذكرت قبل ذلك يعني امرأة ابن أخ عمر بن الخطاب، ابن أخ عمر بن الخطاب، فابنه لأن دي تبقى أم ولد وده كان ابنه، ابن هذا الرجل واللي تزوجت هذه أمه، أرسل إليه فأتاه فإذا بأعبد عبيد ما شاء الله طول بعرض كده ومعهم حديد وكرسي، حطت له كرسي بقى يربطه فيه وحديد مش هيبان له أصحاب، فقال طلقها أو لأفعلن بك وأفعلن، فقال هي الطلاق ألف، أطلقها طلقة واحدة بس، يا ألف طلقة مش طلقة واحدة بس. ثم ذهب إلى ابن عمر وأنكر على قريبه ما فعله وبين أن الطلاق غير واقع، وركب إلى ابن الزبير وكان في خلافته وكان بمكة، فسافر إليه فأرسل إلى عامله يؤدب هذا الرجل. يبقى إذن الطلاق في حال الإكراه لا يقع، لكن هذه دعوة تقام عليها البينة وذلك مجاله في القضاء وليس في الفتية. لكن الأخ السائل يأثم لمخالفته للشرط الذي عقده مع والد الزوجة، ويأثم لما فعل لمخالفته للشروط ولدخول بها قبل إشهار ذلك ومخالفة لما تم الاتفاق عليه، والمرأة تأثم لهذا الأمر أيضا. وأرجو أن ينتبه الأولياء، أولياء المرأة ينتبههم، وألا يتساهلوا في حال العقد، ما يظنش أنه خلاص بقت مراته، هي زوجته لما تنتقل إلى بيته، وهذا ما نشاهده في أرض الواقع، ما نراه من أمور مؤسفة محزنة، فكيف بالمرأة المخطوبة؟ لا في عقد ولا في أي شيء آخر يحل أي شيء أو يضرأ أي شبهة، فكيف بالخطبة؟ فهذا نذير خطر، أرجو أن ننتبه، وأرجو أن ينتبه أولياء المرأة ويتقوا الله عز وجل في الأمانة التي ائتمنوا عليها، فقد أمرنا المولى سبحانه قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد، هذا أمر من الله ينبغي أن نمتثل له، فينبغي أن نصون أنفسنا وذرياتنا من عذاب الله الأليم. السؤال اللي بيتكلم عن حلق اللحية في العمل لظروف أمنية، الحقيقة لا أدري الآن في الوقت اللي احنا موجودين فيه إذا كان رئيس الجمهورية ملتحي ورئيس الوزراء ملتحي، طب أي ظروف أمنية هذه؟ وزير الأوقاف الحمد لله ملتحي، ف فضيلة الإمام الأكبر ملتحي، فضيلة مفتي الجمهورية ملتحي. طب هل دول خطر على الأمن؟ هل دول خطر على الدولة؟ يعني لا يتصور هذا الأمر ولا يتصور هذه الذريعة في هذه الحال. طبعا في شركات، وللأسف الشديد ان فيه منح من الدولة تبع وزارة الاتصالات، وبيشترطوا على الطلبة الأوائل المتفوقين يكون المنحة للعشرين أو الثلاثين الأوائل ان دقنه ما تجاوزش 2 سنتي. مش عارف انا ايه الفرق بين 2 سنتي وبين 3 سنتي او بين 4 سنتي او 5 سنتي. يعني اللحية علاقتها ايه بالانسان ده؟ انسان متفوق وانسان اجاد في دراسته، لما يقصى عن هذه المنحة؟ يعني الحقيقة لا ادري، ودي شروط مكتوبة بيوقع عليها الطلبة كما اخبرني بعضهم. طب ازاي اصلا دي شروط تكتب وتكون هكذا؟ وللأسف الشديد يعني مش عارف بتوع حقوق الإنسان فين، حقوق الإنسان فين لما الشرطة يترمى عليها نبال بتاع موليتوف؟ هو بتاع الشرطة ده مش إنسان؟ لما يتحرق ويتضرب ويترمى بالحجارة ده ما بقفوش يغضبوا ليه؟ ما ده إنسان برضه وليه حقوق، ما بتغضبوش ليه؟ ليه الإنسان الملتحي ده برضه مش إنسان وليه حقوق؟ لما تيجي النهاردة تتكلم وتقول آه يقصى، طب ليه يقصى وليه توافق على هذا الكلام؟ فالحقيقة أرى أن من يجبر الناس على حلق لحاهم فهو آثم، والضرورة تقدر بقدره، فإن وجدت الضرورة وأخذ بهذه الرخصة فالله حسيبه في ذلك، لأنه أدرى إن كان عنده ضرورة تصل به إلى حد الإلجاء أم لا. لكن أقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الأخ الكريم اللي حماته سبته فضربها ويعني علق طلاق امرأته على عدم الذهاب إليها أو عدم حضورها إليه. الحقيقة الأمر مؤسف من جهتين، من جهة أن حماة هذا الرجل يصل الأمر بها إلى السب والتطاول فتؤدي إلى الإضرار بحياة ابنتها، وفي نفس الوقت برضه يعني هي امرأة وليست أي امرأة بل هي كأمه تماما، فلما يصل الأمر إلى التطاول عليها، وخصوصا أن هذا الخلاف خلاف في البيت، طالما المرأة في البيت والخلاف محتوى فيستطيع أن هو يعني لا يتعامل معها، لكن لا يمنع ابنتها أن تذهب إليه أبدا ولا يمنعها من الحضور إلى بيت ابنتها. وقت ما تيجي يا سيدي مي شوف لك مشوارين روح اقضيهم، لكن ما تمنعهاش من الحضور إلى البيت ولا تمنع ابنتها عنها أبدا أن تذهب إليه. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ يعني ما ينبغي أن هذا يكون السبيل الذي نسلكه. وأما عن حليفه بالطلاق، طبعا هو يعني أتمنى أن يتدارك من أمره ما كان، لا ينبغي أن يتطاول على أم زوجته يعني مهما بلغت إساءتها، وأسأل الله أن يغفر لنا وله ولها، وأتمنى أن المرأة تكون عاقلة حكيمة لا تفسد حياة ابنتها بتسلطها أو بإساءتها. والنهاردة عايزة يعني تعاتب زوج بنتها، مفيش داعي لهذا العتاب، وما تخليش بنتها مقسومة اتنين بين جوزها وبين أمها، أبوها يقعد يقول لها أنت ساعة ما روحت عند أمك وشحنتك، انت خدت حقوق يعني حقن اللي انت زوج دي اتخدتيها لما جيت من عندهم، هي تقول لها جوزك غيرك، نسيتي تربيتي فيكي، نسيتي ونسيتي ونسيتي، وتبقى المراه الله يلطف بها. فما ينبغي ان الزوج ولا الام يخلوا البنت في الصراع النفسي بين زوجها وبين امها، فهي لا تستغني عنهما، عمرها ما تستغني عن زوجها، عمرها ما تستغني عن امها. وينبغي على الزوج ان هو يعني يعدل عما كان منه ويتدارك هذا الأمر ويستغفر الله ويتوب إليه، ويذهب إلى لجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة للسؤال عن الطلاق المعلق الذي علقه، فهو أقضية وليس فتية، ينبغي أن يذهب إليهم وما يفتونه به يعمل به، لأن عندهم نصوص قانون معينة ويسأل، ولابد أنه يذهب هو بنفسه، ولا يجوز للأخ الكريم السائل اللي هو بيسأل لصديقه أن يذهب هو، ولا يجوز للمرأة أن تذهب، بل ينبغي على الزوج أن يذهب هو. الأمر الثاني وهو الأمر المؤسف حقيقة، السؤال الأخت الكريمة اللي بتسأل عن الطبيب الهندي الذي يعالجها، تتعالج عند رجل ليس مسلما ولا من أهل الكتاب ويقوم بعلاجها، وأنا سألتها على الفور يعني إن كانت بتعالج في دولة عربية معينة، لأن الحقيقة يعني ده أمر ينبغي أن ننتبه إليه، وأسأل الله أن يبصر ولاة أمورنا به. يعني النهاردة لابد للمرأة عشان تعالج أولا عند المرأة المسلمة، المرأة المسلمة هي التي تعالج المرأة المسلمة، وخاصة إن كان هيتكشف شيء منها ده بيزداد الحكم لزوما، فما بالك إن كان الأمر هيتطرق إلى العورات، لو هتكشف عورة لا ينبغي تنكشف أبدا إلا أمام المرأة المسلمة. طب لم تجد المرأة المسلمة فما تفعل؟ تنتقل إلى المرأة الكتابية، امرأة من اليهود أو النصارى. طب لم تجد لهذه ولا تلك، يبقى تنتقل إلى الطبيب المسلم. طب ما فيش لا المسلم ولا، تنتقل إلى الكتابي ونقف. لكن هي تذهب ابتداء إلى طبيب بوذي هندوسي ما شبه ذلك، هذا لا يجوز، ولا ينبغي على ولاة أمورنا أن يستقدموا مثل هؤلاء الأطباء يطلعوا على عورات نسائنا، هذا أمر غير جائز، وهذا أمر يعود عليهم بالتبعة وباللائمة، وسيسألوا أمام الله عز وجل عن ذلك، فلا ينبغي لهم أن يأذنوا به في المجتمعات الإسلامية. وقد انتهى الوقت المخصص لنا، فنتم الإجابة بأمر الله سبحانه عن ما بقي من أسئلة، وعن سؤال الفقه المقاصدي في اللقاء القابل بأمر الله سبحانه، إن أمد الله عز وجل في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير بأمر الله سبحانه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفتوى في الدين أمانة، يعرفها أهل الإيمان.